أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يعتبر في المستحقين العدالة، بعد أن ذكر اعتبار الإيمان نفى اعتبار العدالة في المستحقين، والظاهر أنهم لا خلاف في ذلك عندهم أو بينهم، كما صرح به أكثر من واحد، صرح بعدم الخلاف في المسألة، وهو مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة بعد عدم وجود دليل على اعتبار واشتراط العدالة، لأن مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة هو عدم الاشتراط. نعم، قد يستدل على اعتبار العدالة في محل الكلام بدعوى ثبوت اعتبارها في باب الزكاة بضمين الدليل البدلية، وأن مقتضى دليل البدلية هو أن تكون العدالة بعد فرع اعتبارها في باب الزكاة تكون معتبرة في باب الخمس، وهذا قدم مناقشة مرارا هذا الدليل، مضافا إلى أنه العدالة ليست معتبرة حتى في باب الزكاة، لو كانت معتبرة في باب الزكاة فلا نقبل، لا دليل على البدلية بالإحاطة بالآثار كما تقدم، لكن هي أساسا في باب الزكاة لم يدل الدليل على اعتبارها، بل صرحوا هناك بأنه العدالة ليست معتبرة في الزكاة. نعم، في باب الزكاة هناك بعض الروايات الواردة في شارب الخمر، الناهي عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر، وهذه الروايات إذا تم سند ودلالة يقتصر فيها على مولدها، لا يتعدى إلى مطلق الفاسق، وإنما يقتصر على مولدها، لأنه لا يكون من التعميم. شارب الخمر قال لا تعطيه شيئا، ما احتمال أن تكون تلك الرواية أو تلك الروايات ناظر إلى مسألة الإعانة على الإثم، يعني إعانة على شرب الخمر، هذا احتمال وارد في تلك الروايات، تنهى عن إعطاء الفاسق من الزكاة، عن إعطاء شارب الخمر من الزكاة، محتمل أن يكون هذه الرواية ناظر إلى مسألة الإعانة، وهي مسألة أخرى عامة لا تختص بماذا بشارب الخمر، تشمل مطلق الإعانة على الإثم. مضافا إلى ما ذكروه في باب الزكاة من أن الالتزام بهذا الاشتراط قد يؤدي إلى تعطيل الحق الشرعي لقلة الحدود بين ماذا بين المؤمنين، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القضية، لأن عند الشك لابد من إحراز العدالة، فأيضا عند الشك ماذا لا نعطي الشخص الذي نشك في العدالة في عدالته، يعني لا نقتصر في المنع على فقط من نحرز عدم عدالته، لا حتى الذي نشك في عدالته وعدم عدالته لا نعطي لماذا، لأنه الشر، يعني لابد من إحراز العدالة في ماذا في المستحق، فمع الشك في عدالته لا نعطيه، وهذا هو معنى أنه يؤدي إلى تعطيل هذا الحق الشرعي. على كل حال المسألة واضحة في أنه لا تشترط العدالة في المقام، الدليل معك عليا، دليل على اعتبار العدالة في الخمس ليس موجودا، يتمسك بإطلاق الأدلة أو عموم الأدلة لإثبات عدم الاعتبار. قال بعد ذلك: فليقوى قال: ولا يعتبر في المستحقين العدالة، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، قبل أولوية ما بها غيرها، ملاحظة المرجحات، كان عادل عالم كذا إلى آخره، ولا يعتبر، والأولى أن لا يعطى لمرتكب الكبائر، أو لا يعطى لمرتكب الكبائر، خصوصا مع التجاهل، أولوية حكم، أولوية لا بأس يلتزم به باعتبار حرمة. أن هذا مما مثلا يكون مرجوح شرعا لا بأس به، الأولى لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهر، لاحتمال أن تكون مثلا العدالة معتبرة، فالأولوية تكون جمع لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهر، مع التجاهر يكون أشد، ماذا أشد من حالة عدم التجاهر، هذا مو مشكلة. قال بل يقوى عدم الجواز، هذا فتوى أشبه الفتوى، قال بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، إذا كان في الدفع إعانة على الإثم. هذا مسألة عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، نفترض أن المقصود بعدم الجواز في المقام هو عدم الجواز الوضعي، عدم الجواز الوضعي يعني عدم الجزء، أنه إذا دفع الخمسة وكان دفعه إعانة على الإثم هذا لا يجوز، وكان الدفع إعانة على الإثم لا يكون مجزيا، فإنه دفعه إلى غير مستحق فلا يجزي، فيكون المقصود من عدم الجواز، عدم الجواز الوضعي. وقد يكون المقصود من عدم الجواز، عدم الجواز التكليفي، بمعنى أنه لا يجوز له أن يدفع إذا كان الدفع إعانة فعل حراما، يكون قد فعل حراما. الوجه عدم الإجزاء هو نفس التقريب المتقدم عند البحث عن اشتراط أن لا يكون سفره في معصية، نفس التقريب السابق، وهو أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم يكون حراما، يكون حراما أو مضرورا على الأقل كما تقدم عن السيد الخوي، واضح. فإذا كان الدفع حرامان أو مضروبان لا يقع مصداقا للواجب، لا يقع مصداقا للواجب لعدم إمكان التقرب به، لأن الواجب واجب عبادي، الواجب العبادي لا بد حتى يتحقق الامتثال والإجزاء أن يأتي بماذا؟ بمصداق الله، يعني أن يأتي بفعل يمكن أن يقصد به شنو؟ يقصد به التقرب، حينئذ هذا يكون مصداق للواجب العبادي. أما إذا فرضنا أن الدفع مكروه ومضغوط أو محرم، حينئذ لا يمكن التقرب به كما هو واضح، فلا يقع هذا الدفع مصداقا للدفع الشمس واجب الذي هو واجب شنو؟ عبادي، هذا هو، فلا يكون مجزيا، هذا عدم الجواز الواضح، فلا يكون مجزيا لأنه لم يأتي مصداق الواجب، لم يأتي مصداق الواجب، الواجب هو أن يدفع على واحد مع شنو؟ مع قلب التقرب، وهذا لم يدفع معنا، يستحيل التقرب بماذا؟ بالدفع إذا كان مبغوضا أو كان ماذا؟ أو كان حراما، فلا يكون ما دفعه إذا كان إعانة على الإثم لا يكون مجزيا، فيثبت عدم الجواز الوضعي. هذا تقريب الدليل، هذا كما هو واضح، هذا يتوقف على أمرين، الأمر الأول أن نلتزم بأن الخمسة شنو؟ عبادة، يعتبر فيه قصد التقرب، هذا واحد. الأمر الثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة على ماذا؟ على الإثم، بحرمة الإعانة على الإثم، أو مرضية الإعانة على الإثم على الأقل. يعني على كل التقديرين يثبت الدليل لعدم إمكان التقرب بهذا الدفع إذا كان إعانة على الإثم، إما لكونه حرام أو لكونه ماذا؟ مبرور. فيتم الدليل موجود في الحقيقة على إثبات هذين الالتزام بهذين الأمرين، الأمر الأول أن نلتزم بأن الخمس عجائب يعتبر فيه قصد التقرب، والثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة لمن؟ على الإثم. أما الأمر الأول وهو أن الخمس عجائب ظهر أنه لا دليل على اشتراط العبادية في ماذا؟ في الخمس، على اشتراط قصد التقرب في الخمس. لا دليل على أن الخمس واجب عبادي سوى الإجماع، سوى الإجماع، فقد صرح أكثر من واحد من المحققين بذلك بأنه لا دليل على عبادية الخمس إلا الإجماع، إلا الإجماع. نعم، في باب الزكاة ذكروا بعض الأدلة غير الإجماع على عبادية الزكاة، من قبيل أن الزكاة عبر عنها في الروايات بالصدقة، الآية تعبر عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، والصدقة أخذ في مفهومها ماذا؟ قصد القربى، أخذ في مفهومها قصد القربى. هذا هو الدليل. ذكروا أيضا دليل آخر وهو أن الزكاة مما في الروايات المتعددة مما بني عليه الإسلام، الإسلام بني على خمسة، واحد من هذه الأمور الخمسة هي ماذا؟ هي الزكاة. فيقال بأنه مثلا أن مقتضى كون الزكاة مما بني عليه الإسلام يقتضى أن تكون واجب عبادي، وإلا لو لم تكن واجبا عباديا مثلا لا يمكن أن تكون مما بني عليها الإسلام. هذا عن دليل ذكر هذه الأدلة مختصة بالزكاة، يمكن تعميمها للخمس. أما الأول فواضح لأن الخمس لم يعبر عنها بالصدقة في شيء من الروايات، الزكاة عبر عنها بالصدقة. فإذا قلنا أن قصد القرب مأخوذ في مفهوم الصدقة فليكون مشروطا في ماذا؟ في الزكاة. لكن الخمس لا يعبر عنها بالصدقة، فهذا الدليل لا يترك في الخمس. الرواية الثانية، الدليل الثاني أيضا لا يتم. لماذا؟ لأن الظاهر أن الذي بني عليه الإسلام الزكاة بالمعنى المعروف، إن شاء الله ما يعيش واحد يقول أن المقصود بالزكاة هو ما يعم حتى ماذا؟ حتى الخمس، يعني مطلق الضرائب ماذا؟ المالية. هذا ممكن، لكن هو الدليل في نفسه ليس واضحا. على كل حال الظاهر أنه لا دليل واضح في محل الكلام سوى الإجماع، بل ذكروا أكثر من الإجماع والتسالم، قالوا أنها قضية مسلمة وواضحة وأن الخمس واجب ماذا؟ واجب العبادة. حلقنا هذا الإجماع إذا تم في باب الخمس، إذا تم في باب الخمس نلتزم به، نلتزم بأن الخمس أيضا واجب، ما يتم هذا المطلب أن الخمس واجب العبادة. وأما إذا شككنا في ذلك على الأقل في باب الخمس حتى إذا سلمناه في باب الزكاة، فهناك مجال لنفي هذه الدعوة. هذه بالنسبة إلى الأمر الأول، عبادية الخمس، أن الخمس يشترط أن يكون فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عباديا. هناك كلام آخر ذكرناه الدرس الماضي، قلنا بأنه حتى لو دل الدليل على عبادية الخمس فالظاهر أنه ليس معتبرا في الإجزاء، ليس معتبرا في الحكم الوضعي، وإنما هو حكم تكليفي لا بد منه، لكنه لا يؤثر في ماذا؟ في الإجزاء وعدم الإجزاء. بمعنى أن قصد الضربة واجب تكليفا ونلتزم به إذا دل الدليل عليه، إذا قام الإجماع عليه، فيجب على المكلف أنه عندما يدفع أن يقصد التقرب بذلك، لكنه إذا دفع ولم يقصد التقرب هذا الدفع يكون ماذا؟ يكون مجزيا وكافيا. وضمن هذا بعد وضوح يعني أو ينبغي أن يكون هذا المطلب واضح، وهو أنه هنا لا بد من الالتزام بماذا؟ لا بد من الالتزام بالإجزاء، ولا يطالب المكلف لو دفع الخمس رياعا بأن يدفع، دفعه إلى مستحقيه وإلى أهله أن يطالب بأن يدفع الخمس مرة أخرى. والشر هو هذا الذي قلنا، أن الخمس يتعلق بالأعيان، ومقتضى الأدلة أن خمس هذه العين ليست لك وإنما هي للمستحقين، فإذا وصلها إلى المستحقين ولم يقصد بذلك القربى لم يبق عليه شيء، لأنه هذا المقدار هو للغير وصله إلى الغير، وصل إلى الغير هو لم يقصد القربى، كان آثما إذا كان واجبا وقام الدليل على الوجوب، لكنه لا يؤثر في ماذا؟ في عدم الاستحقاق. وهذا هو صرح به علماؤنا المتأخرون، متأخرون جدا صرحوا بذلك، مثل السيد السيستاني الله يحفظه، السيد الشهيد صرح بذلك، وغيرهما من المتأخرين صرحوا بهذا المطلب، بأنه قصد الضرب لا بد منه، لا بد منه، لكنه إذا دفعه إذا لم يأتي به يكون الدفع ماذا؟ مجزيا وكافيا، ولا يطالب بماذا؟ بإعادة الدفع. لا تصرحوا به في الخمس أو صرحوا به في الزكاة، ما فرق بينهما، لعله في باب الزكاة صرحوا بذلك. على كل حال هكذا نلتزم، لأنه لو كان شرطا وتم عليه الدليل فهو معتبر كحكم تكليفي، وليس شرطا في عدم الاستحقاق، في عدم الإجزاء. هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو مسألة حرمة الإعانة على الإثم. حرمة الإعانة قدم هذا الكلام بها، وتبين من الكلام السابق أنه لا يصح الاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون، لأن مفهوم التعاون غير مفهوم الإعانة، الاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون هذا غير صحيح كما تقدم. نعم، قلنا سيد الخوي قدس الله نفسه بعد أن وافق على ذلك دعا أنه إعانة وإن لم تكن حرام ولا تشملها آية التعاون لكنها مبغوضة، يقول نجزم بكون شمل إعانة على الإثم مبغوضة، هذا نجزم به. واذكرنا أن الجزم بالمبغوضية يعني واضح، يعني يحتاج إلى دليل، أخذ إنسان كمل أنه يحتاج إلى دليل بناء على مبنى الذي صرح به في المكاسب المحرمة، من أن مفهوم الإعانة يتحقق بمجرد ترتب الفعل المعان عليه على الإعانة، يتحقق مفهوم الإعانة، فلا يشترط علم المعين ولا يشترط ماذا؟ قصد، ويمثل بالضبط لهذا المثل، يقول من أعطى عشاً لظالم وضرب الظالم بهذه العصا اليتيم فعل حراما، وكان المعطي للعصا الذي ناوله العصا لا يعلم بأنه هذا يريد أن يضرب اليتيم، أو كان عالم ولكنه شنو لم يقصد ذلك، وهذا لا عنده علم ولا هو قاصد ولا قصد، فقد قال له ناولنا الحسن ناوله العصر من دون علم ولا قصد. ليش يقول ناول حسن كل شيء مو ناول شخصا قال وشخصا آخر ناولنا العصر وناوله العصر فضرب بها اليتيم فرتب الحرام على هذه الإعانة. يقول هذه الإعانة هذه مفهوم الإعانة يقول في المقام يصدق يكون صادقا. كيف يمكن أن نلتزم بموضوعية ماذا؟ كيف نلتزم بأن هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون مفروضا مع هذا المؤمن. الجزم بالموضوعية لا يخلو من توقف، لا يخلو من تأمل ومانع. نعم إذا قلنا بأن ضمننا إلى ذلك العلم والقاضي هنا لا يمكن أن يأتي هذا الحديث أن الإنسان بوجدانه يشعر بأن هذا مبغوض للشارع مما لا يريد للشارع. هذا مو بعيد، هذا مو بعيد. لعل الشيخ يقول ما مقصود هذا، لكن الجمع بين كلماته هنا وما ذكره هناك يقتضي ما ذكرناه. لا يراد أن يقال بأن الذي يقدم العصا لشخص مع علمه لأنه سوف يضمن بها شخصا، يضرب بها شخصا، يضرب بها يتيما مع قصده لذلك، ويكون ماذا؟ قاصد لهذا الفعل، وقاصد أن يتوصل بهذا لتحقيق الحرام والإتيان بالحرام. لا يقال أن يقال بأن هذا الإنسان بوجده لا يشعر بأنه شيء مهول، لا يرضى به الشارع، هذا لا يرضى به ماذا؟ الشارع لا يرضى ذلك. لكن بهذين الشرطين العلم والقصد. قد تسأل وتقول لماذا تشترط يعني لماذا تعتبر اجتماع كلا الشرطين كلا الأمرين؟ هذا في الحقيقة نقول لأنه هناك بعض الروايات الصحيحة التامة سندا تدل على عدم الحرمة وعدم المبغوضية في حالة وجود العلم فقط. وهي رواية كثيرة قرأناها في باب المقاصد تدل على جواز بيع العلم ممن يعلم انه يصنعه شنو؟ يصنعه خمرا. وجواز بيع الخشب ممن يعلم انه يصنعه مرابط يعلم بذلك، مع ذلك الله عليه السلام يقول لا باس به. انت ما انت عندما قدمت هذا حلال هو يفعل به حتى مع علمك بذلك. اذا الروايات الصحيحه تشرع لأن تقديم مقدمة الحرام على شخص آخر مع العلم بأنه يتوصل بها إلى الحرام على ما يسره مما يعني أنه لا هو حرام ولا هناك مبغوضية، فكيف نجزم ونجزم بأن هناك ماذا؟ مبغوضية في الإعانة على الإثم حتى مع العلم. نعم هذا الجزم بالمبغوضية لا يبعد عندما يجتمع كلا الأمرين، لا يبعد. الإنسان بوجدانه يشعر بهذا وما في الدليل أن يناهض هذا الوجدان ويمنع من هذا الوجدان، وهو ما إذا كان قال وكان ماذا؟ قاصدا لتوصل الغير إلى فعل الحرام. واضح هنا لا يبعد أن يقال بأن هناك هذه المبغوضية. هذا بالنسبة إلى بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه يظهر أنه أن عدم الجواز الوضعي لا يمكن الالتزام به في المقام. واضح عدم الجواز ماذا؟ عدم الجواز الوضعي. عدم الجواز الوضعي لا يمكن الالتزام به في المقام يعني في مطلق الإعانة. ما نقدر نقول أنه إذا كان الدفع إعانة على الإثم فلا يكون مجزيا، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الدفع ولو كان عامتين لكنه ليس كل إعانة علينا على الإثم تكون ماذا؟ تكون محرمة وتكون ماذا؟ تكون مغوضة. نسلمه فيما إذا كان تحقق فيها هذان الشرطان، يعني كان مع العلم ومع ماذا؟ ومع القصد. لهذا الشرطان إذا اشترطنا في الإعانة هذان الشرطان كلام صحيح. نقول مطلقاً أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم هذا لا يكون شنو؟ لا يكون شنو؟ مجزياً. ليش لا يكون مجزياً؟ لأنه يقع مزلاقاً إلماً لي، لا يقع مزلاقاً للواجب، لكن هذا مع الاعتراض بهذا لأن الواجب واجب شنو؟ عبادي. ويعتبر قصد التقرب في ماذا؟ في الإجزاء، بحيث إذا لم يقصد التقرب فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مجزياً. يعني هناك ملاحظتان على ذلك الدليل. ملاحظة أولية أن الحرمة التكليفية في باب الإعانة لا تكون إلا بتحقق هذين الشرطين. هذا ملتزم به على الأقل نقول بالمرغوبية، واضح. لكن مع عدم تحقق القصد لا ملتزم حتى بالمرغوبية التكليفية، واضح. وفي محل كلامهم لم يفترضوا ماذا؟ القصد. لم يفترض القصد. ولو فهمنا تحقق كل من القصد والعلم مع ذلك لا نلتزم بعدم الجواز الوضعي. لماذا؟ لان الواجب ليس واجبا عباديا بالحاد ماذا؟ بالحاد الاجزاء. بل قلنا حتى لو وقع على نحو غير عبادي، وقع على نحو مبلوغ، وقع على نحو حرام، وقع رياء، هذا الدافع يقع ماذا؟ يقع وإن كان عاتما بتركه قصد التقرب فيما لم ثم دليلا على أن الخمس واجب عبادي. ومن هنا يظهر الفرق بين عدم الجواز الوضعي وعدم الجواز الشمس التكليفي. فالسيد الناصر لو كان مقصود عدم الجواز الوضعي هذا لا نوافق عليه، حتى إذا كان حتى لو كان إعانة على الإثم ودل الدليل على حرمة الإعانة على الإثم تكليفا لأن تحقق كل كلا الشرطين القول والعلم مع ذلك لا نلتزم بعدم الجواز الوضعي. وأما إذا كان مقصودا عدم الجواز التكليفي فهذا لا بأس به إذا اعترضنا أن الإعانة على الإثم المنطلقة على الدافع كان تحقق فيها هذان الشرطان وهما العلم وماذا؟ والقصد. ثم يقول ولا سيما اذا كان في المنع الرد عنه، هو هذا انه بل يقوى عدم الجواز اذا كان اعانه على الاثم، لا سيما اذا كان في المنع، يعني في المنع في منع اعطائه من الخمس وعدم اعطائه من الخمس الرد عنه يعني عن الاثم. اذا كان في عدم اعطائه يكون ماذا؟ يكون رادعا له عن الاتيان بذلك الاثم. هذا يقول يتاكد مرغوبيه الدفع تتاكد حينئذ، لانه مضاف الى كون الدفع اعانه على الاثم كما ذكر سوف يكون عدمه رجعا عن المنكر، فيكون عدمه واجبا. فإذا كان عدمه واجبا يكون نفس الدفع شنو؟ مضرورا وحراما مثلا، فيتأكد ماذا؟ مضرورية وحرمة ماذا؟ الدافع. إذا توقف الرجع عن الإثم على عدم الدافع فأن عدم الدفع يكون مقدمة للواجب فيكون واجب، وإذا كان عدم الدفع واجب يكون الدفع ماذا؟ مرغوب وحرام، فتتأكد مرغوبية الدفع حينئذ في هذه الحالة وفي هذه الصورة. آخر عبارة في هذا المتن يقول مستضعف كل فرقة ملحق بها، مستضعف كل فرقة ملحق بتلك الفرقة. ظاهر كما فهموا أن مراد الحاق الصبيان والنساء بكل فرقة، والمقصود من الفرقة فرقة أهل الإيمان وأهل الخلاف غير المؤمنين، لأنه اشترط الإيمان في ماذا؟ في المستحق. فالفرقة المؤمنة يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، فيستحقون ماذا؟ الخمس. كما أن الفرقة غير المؤمنين التي لا تستحق الخمس بناء على اشتراط الإيمان أيضا يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، وهذا شيء موجود في معظم ماذا؟ في معظم الحالات. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خصوصيات طلب رجل الحوزة مسألة التواضع والترسل وعدم التكلف، هذه من خصوصيات الطلبة، من خصوصيات الطالب المنتمي للحوزة، تواضع، يكون متواضع. هذه المسألة ينبغي يعني أن نربي الداخلين في الحوزة حديثا عليها، لأنه يلاحظ الظاهرة موجودة عند بعض إخواننا ممن يدخلون في هذا السلك وينتمون إلى هذه الحوزة، أنه تأخذه حالة من حالات نسميها الغرور، حالة من حالات الاعتداد للناس، لأنه مثلا درس فلان كتاب، فهم فلان مسألة، حضر عن فلان أستاذ، وهكذا يأخذ حالة من حالات الاعتداد وحالة من حالات الغرور، وهذا خطر جدا، لأن هاي تؤثر على سلوكية هذا الطالب، تؤثر على إمكان تأثيره في الآخرين. لابد أن نفهم إخواننا الطلبة خصوصا الذين ينتمون حديثا إلى هذه الدراسات، أن ننبههم على أن الإنسان كلما ازداد علما لابد أن يزداد ماذا؟ تواضع، لابد أن يزداد تواضع. هو زيادة العلم هي تعلم الإنسان أنه هو ليس بعالم، وكلما تنمو مع المعرفة العلمية ويزداد في تحصيل العلوم هو يعرف أنه هو لم يحصل على شيء، وبالتالي لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون متواضع. كلما الطالب أكثر ترقى في مدارج العلم كلما عرف بأنه هو لم يحصل على شيء، هناك أمور كثيرة وكثيرة باقية وهو لم يصل إليها، وهذا مما يقتضي أنه مما يحتم عليه أن يكون متواضعا، يكون مترسلا في حديثه، في لباسه، في شكله، في منظره. هاي نقطة لابد أن نركز عليها، أن نفهم أن الإنسان الطالب في هذه الحوزة عليه أن يراعي أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أن يراعي أخلاق علمائنا الماضين عليهم السلام. كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا، ازدادوا تواضعا. هو هذا الذي لا يكون متواضع ويأخذه شيء من الغرور، هذا في الحقيقة هو ليس بعالم، لم يحصل على شيء، لأنه في بداية الطريق هو تعرض عليه هذه الحالة، وإلا لو كان عالما لما عرض عليه هذه الحالة. هذول ماذا في بداية الطريق؟ خلي نربيهم على ماذا؟ على هذه المفاهيم، المفاهيم السائدة في أوساطنا، خلي تربون على هذه المفاهيم. لاحظ في بعض الحالات، في بعض ما نشوفه في أثناء الطريق، في أثناء كذا، أنا أكو حالة من حالاتي كبر عمانته كذا كذا، يمشي بشكل خاص، يمشي بشكل هذا، هاي الحالات ينبغي ليقل بها شخص أو شخصان، لكن لا ينبغي أن تكون ظاهرة موجودة عند أبنائنا المنتمين إلى هذه الحوزة. فكل ما يصير مترسل في حديثه، في سلوكه مع الناس، في لباسه، في وضعه، كل ما يكون مترسل كل ما هو يكون أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الواقع. نحن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ظاهره وباطنه شنو؟ واحد. ظاهره وباطنه واحد. تكلف وعدم الترسل يعني خلاف هذا، يعني أن ظاهر الإنسان شيء وباطنه شنو شيء آخر، ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر. إنسان يترسل في كل أموره، يترسل، مطلوب من الإنسان أن يكون مترسل في كل أموره لا متكلف، لأنه هذا التكلف معناه أنه هو يحمل باطن يختلف ماذا عن ظاهره. وهذا من طبيعة المؤمن، من شأن المؤمن أن يختلف ظاهره عن باطنه، ومعرفة ذلك قضية طبيعية للإنسان. هو نفسه ما يقدر الإنسان يقول أنا لا ما أدري أن ظاهر يختلف عن باطنه أو لا، لا، كل إنسان هو يعرف ظاهره يختلف مع باطنه أو لا يختلف مع باطنه، يختلف مع باطنه. هو الإنسان يشوف نفسه أنه إذا صلى في البيت صلاته في البيت وحده ولا يراه أحد كصلاته في خارج البيت عندما يراه كثيرون، وهكذا من فقط الصلاة في سائر الأمور الأخرى. عندما يصدر منه عمل، يصدر منه عمل ولا يراه شخص، هل هذا العمل يصدر منه كذلك عندما يراه جماعة ويراه آخرون أو لا؟ أقول نفسه كل إنسان يستطيع أن يحكم بأنه هل هو كذلك أو لا. إذا كان كذلك فإذا هذا معناه أنه تساوى باطنه مع ماذا؟ مع ظاهره. إذا هو يحمل بذور النفاق، ما يحمل بذور النفاق، ما موجود عند هذه الحالة، والرياء وحب الظهور وإلى آخره. أما إذا اختلف والإنسان شاء الله يختلف طبعا، عندما يصلي وحده غير ما يصلي قدام جماعة، يطيل في ركوعه، يطيل في سجوده، يقرأ الآيات القرآنية بخشوع وبخضوع وكذا تهجد إلى آخره، هذا خليه يعرف أنه أكو خلل فيه، أكو خلل فيه، خليه عالج هذا الخلل، خليه يكون طبيعي، خليه يظهر ما يبطنه، يظهر ما هو عليه واقعا، ما هو عليه ماذا واقعا. أولياء الله قبل عليه السؤال، قبل عليه السؤال يظهرون أقل مما ماذا؟ مما هو واقعه. ولذلك يطلبون الخلوة، يطلبون الابتعاد عن الناس حتى يتمكنون أن يؤدوا عباداتهم، انقطاعهم إلى الله سبحانه وتعالى من نحو الذي هم يريدونه. هذا لا يتمكنون أن يظهرونه ماذا أمام الناس. بالعكس احنا بطريقة عادية طبيعية، الإنسان هو ما هو في واقعه، هذا هو الذي يظهر على الناس، لا يظهر للناس شيء خلاف واقعه. أما أنه لا، الإنسان هو في واقعه شيء وظاهره شيء آخر، هذا هو التكلف. هذا أقول يحمل بذور النفاق، يحمل بذور الانحراف. يعني الإنسان والطلبة بالخصوص إذا صار على هذا المسلك واستمر عليه سيبقى إلى آخره. حينئذ هذا هو لوازم، عندما يظهر بمظهر هو غير واقعه إلى لوازم. تيجي مسألة الادعاءات، تيجي مسألة الكلام الكبير جدا والحكي ليس له أصل إلى آخره، تيجي هاي كلها تيجي من تبعات هذا، أنه عود الله على أن يظهر بمظهر هو يختلف عن واقعه، ولابد أنه يدعي ادعاءات مناسبة لذلك، يتكلم بكلام مناسب لذلك، فتجره إلى كثير من المعاصي والآثام، إلى كثير من المعاصي والآثام. في البداية ينبغي أن طلبة نربيهم على هذا الهدي الصالح الموجود في داخل الحوزة، والذي عليه علماؤنا رضوان الله عليهم، من التواضع والترسل
وعدم التكلف وعدم الادعاء. الابتعاد عن الادعاء، الابتعاد عن الادعاء. على شنو يدعي الانسان ادعاء وكذا كذا كذا، حتى لو كان لها واقع، حتى لو كان لها واقع. هذا الادعاء هو بالضبط من قبيل ان واحد يجي يقول هو يصلي صلاه الليل لكن يقول يصلي صلاه الليل، ايش قد هذا يكون معيب؟ يصلي صلاه الليل صحيح، لكن عندما يظهر هذا هو ارتكب في الشيء، هذا ارتكب في الشيء. الادعاء حتى لو كان له واقع هذا من هذا القبيل، ماكو داعي دعاوى دعاوى من آخر أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا أنا هاي ما أنا كذا. هاي يكون واحد يخرج الإنسان من ذهنه، يعلم نفسه عليها، يعلم نفسه عليها. علماءنا رحمهم الله يعلم يعني كان مي حتى المطالب العلمية كذا ما يحاول أن يصل هذا نفسه، ما يحاول أو بشكل من الأشكال ينسب إلى نفسه بشكل متواضع جدا. هذا كن ربي أنفسنا عليها، هاي التقاليد والعادات موجودة في داخل الحوزة، كن ربي أنفسنا عليها ونربي من نحن مسؤولون عنهم وعن تربيتهم من طلابنا أم عليها. كل واحد منا هو مسؤول عن طلابه وينبغي أن يعلمهم على هذا، هم يعلمهم عملا من خلال سلوكه هو، وإلا إذا كان هو ما أدى هذا السلوك ما يقدر يعلم ذولا على هذا، بالعكس يربيهم على أخلاق أخرى وعادات أخرى. عملا يعلمهم يعني هو يكون سالك هذا السلوك ومتخذ هذه الطريقة، وأيضا يربيهم يهدوهم على أنه ينبغي أن يكونوا كذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.